وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أهلهم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بحمد الله تم الانتهاء من مباحث التمهيد، والكلام إن شاء الله تعالى يقع في أول فصول هذه الحلقة، وهو فصل مباحث الأدلة. وأول بحث نلتقي به في هذا الفصل ما يكون بمثابة النافذة لمباحث الفصلين الآتيين، سواء هذا الفصل الذي نحن فيه هو فصل الأدلة المحرزة أم فصل الأصول العملية والأدلة العملية. ذكرنا فيما سبق أن الأدلة التي يتعامل معها الأصولي أو يتعامل معها الفقيه من أجل أن يستنبط الحكم الشرعي أو يحدد الوظيفة في مقام التحير، هذه الأدلة على قسمين، فهي إما أدلة محرزة لها كاشفية عن الواقع، سواء كانت هذه الكاشفية كاشفية تامة أم كاشفية ناقصة، أم أن هذه الأدلة أدلة عملية لا تحدد حكما شرعيا وإنما ترفع الحيرة عن المكلف وتحدد له وظيفته العملية في مقام التحير. إنما الكلام كل الكلام كيف للفقيه أن يتعامل مع هذه الأدلة، وبعبارة أخرى ما هو منهج التعامل مع هذه الأدلة. هذا ما عقد لأجله هذا البحث، منهج التعامل مع الأدلة والأصول. بعد أن التفتنا إلى أن الأدلة تنقسم إلى أدلة محرزة وإلى أدلة عملية، فإن الأدلة المحرزة هي الأخرى على قسمين أيضا، إذ أن الأدلة المحرزة تارة تكون أدلة قطعية، بمعنى أنها تكشف عن الواقع كشفا تاما، نظير ماذا؟ نظير الأخبار المتواترة مثلا. وتارة تكون الأدلة المحرزة أدلة ظنية، وهي ما يعبر عنها بالأمارات، والأدلة الظنية هي التي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا، ولكن الشارع مع ذلك تفضل وجعل لها الحجية وأثبت لها الحجية، ولذلك صارت من الأدلة التي يمكن للفقيه أن يتعامل معها. فإذا الأدلة المحرزة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، كخبر الثقة مثلا، هناك مثلنا بخبر المتواتر وهنا نمثل بخبر الواحد وما يعبر عنه بخبر الثقة، أو مثلا بالشهرة أو بالإجماع وما شاكل ذلك من الأمارات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. فالفقيه بادئ ذي بدء عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي فإنه يضع يده على الأدلة المحرزة. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى حكم شرعي، يريد أن يستنبط حكما شرعيا، فإذا كان الفقيه بصدد استنباط الحكم الشرعي فبادئ ذي بدء يبقى يبحث عن الأدلة المحرزة التي تكشف عن الحكم الشرعي وتحاول أن توصله إلى الحكم الشرعي. وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب في وجود تراتبية بين هذه الأدلة المحرزة في نفسها، إذ أن الفقيه ذا بادئ ذي بدء ليس يبحث عن الأمارات، وإنما يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الأدلة المحرزة القطعية. فإذا كان بين يديه دليل محرز قطعي كانت له الأولوية وكان له قصب السبق، إلا أنه إذا عجز عن الوصول إلى الواقع لعدم وجود دليل محرز قطعي، إذا أعياه الوصول إلى الواقع لعدم وجود دليل محرز قطعي، حينها تصل النوبة للبحث عن الأدلة المحرزة الظنية، تصل النوبة للتمسك بالأدلة المحرزة غير القطعية، إذ أن تحصيل العلم بالواقع بحسب الفرض قد انسد أمام الفقيه، وما دام تحصيل العلم بالواقع قد انسد أمام الفقيه فحينئذ ليس بيد الفقيه إلا أن يتشبث بماذا؟ بالأدلة المحرزة غير القطعية، لأنها تكشف عن الواقع بعض كشف والشارع جعل لها الحجية. من هنا للفقيه أن يتمسك بها ويتعامل معها، وهي كما ذكرنا المعبر عنها بالأمارات، وذكرنا غير مرة بأن سر التعبير عنها بالأمارات ما هو إلا لطريقيتها للحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الأولى بشقيها من مراحل منهج التعامل مع الأدلة والأصول. وأما المرحلة الثانية فإن الفقيه إذا بحث وبذل جهدا في التنقيب عن الأمارات والأدلة المحرزة الظنية، ومع ذلك لم يقع على دليل ظني محرز، فحينها ماذا يصنع الفقيه؟ الفقيه حينئذ يكون بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره من المكلفين يكون واقعا موقع الحيرة في مقام العمل، إذ لا يوجد عنده دليل يرشده إلى الواقع، فماذا يصنع حينها؟ حينها تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بالقسم الثاني من الأدلة، وهو ما عبرنا عنه بالأدلة العملية. وهذه الأدلة العملية هي المرجع للفقيه عند فقدان الدليل المحرز، لأن موضوعها هو عدم العلم بالواقع. فمتى ما جهل الفقيه الواقع جاءت الأصول العملية لتسد الفراغ الذي يعيشه الفقيه وتعالج موقف التحير وتعالج موقف الجهل بالواقع، بحيث لا يبقى الفقيه متحيرا. فهنا الفقيه كما ذكرنا سابقا إما أن تكون عنده حالة سابقة متيقنة أو لا. فإن كانت عنده حالة سابقة متيقنة قبل الشاك فله أن يتمسك بأصالة الاستصحاب، وهو من أهم الأصول العملية. وأما إذا لم تكن له حالة سابقة متيقنة فحينئذ إما أن يكون شكه في الواقع شكا بدويا، والشبهة شبهة بدوية كما يعبرون، فله أن يتمسك بأصالة البراءة، أو يتمسك بأصالة الاحتياط العقلي على مسلك السيد الشهيد قدس الله نفسه كما سيتضح. وأما إذا كان الشك في الواقع مقرونا بعلم إجمالي فيتحتم على الفقيه حينئذ أن يتمسك بأصالة الاحتياط. وأما إذا كان شكه في الواقع له طرفان، وهذان الطرفان
Gracias. Thank you. Thank you.
وإلا هو دليل ظني. هذا الدليل الظني الذي عبر عنه بالترخيص الظاهري الذي يفيد ترخيصا ظاهريا في قبال أصالة الاشتغال. ونحن نشك الآن، ما قام عندنا دليل قطعي في مورد الشك. الأصل الأول هو ماذا على مسلك حق الطاعة؟ اشتغال العقلي. اشتغال العقلي متى نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عنه إذا وردنا ترخيص ظاهري، لأننا ذكرنا بأن منجزيته منجزية ماذا؟ معلقة على عدم ورود ترخيص، صحيح؟ الآن هذا الترخيص الذي يرفع موضوع هذا الأصل العملي العقلي أصالة الاشتغال، هذا الترخيص قد يكون أمارة، قد يكون دليلا ظنيا، وقد يكون أصلا عمليا آخر، لكن مو أصل عملي عقلي، أصل عملي ماذا؟ شرعي. الأصول العملية لو أصول عملية عقلية، وهي لو أصالة الاشتغال العقلي التي يتبناها السيد الشهيد، لو أصالة البراءة العقلية اللي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أصالة البراءة العقلية ما ترفع أصالة الاشتغال، بل هما في عرض واحد، لو يلتزم الفقيه بهذا لو يلتزم بهذا، لكن أصالة البراءة الشرعية ماذا؟ هي التي ترفع موضوع أصالة الاشتغال العقلي. ليش؟ موضوع أصالة الاشتغال العقلي الشك في الواقع، ما ندري أصلا شو بنسوي، ما ندري، صح لو لا؟ لكن النبي من جقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بين لنا ما هي وظيفتنا ولم يبين، بين أننا غير مطالبين بالامتثال، ذمتنا غير مشغولة في موارد الشك، فهل يبقى حينئذ موضوع لأصالة الاشتغال العقلي بعد أن رخص الشارع نفسه في المخالفة؟ لا. فإذا هنا يرفع اليد في موارد عدم العلم بالتكليف، يرفع اليد مع ورود دليل، مع ورود ترخيص ظاهري، كان هذا الترخيص الظاهري مفاده دليلا ظنيا محرز أم كان مفاده أصلا عمليا شرعيا على خلاف الأصل العملي العقلي. صار واضح؟ وهذا الإذن، يعني الإذن في الترخيص الظاهري، تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة التي هي الدليل المحرز غير القطعي، كما إذا أخبرت ثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون، وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. هذا واضح صار؟ رابعا، الحالة الرابعة، إذا لم يتوفر له القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، هو عبر بهذا التعبير ولم يعبر بإثبات التكليف حتى يوسع الدائرة للأصل العملي الشرعي الذي يقوم على ماذا؟ على عدم الترخيص في المخالفة. ما قال، شوفوا ما قال، ولكن حصل له القطع بأن الشارع يثبت التكليف، ما قال هالشكل، أو يثبت لأنه لو قال كذلك لحصر المورد بما لو قام دليل ظني محرز هو الذي يثبت يفيد حكما، بينما الأمارة ما تثبت وإنما تحدد الأصل العملي، عفوا ما يثبت وإنما يحدد الوظيفة العملية ليس إلا، فهو قال بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ، لا يأذن سواء أثبت تكليفا وحكما من خلال الأمارة أو لا يأذن من خلال تحديد الوظيفة العملية. خب إذا كان كذلك فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا. فعدنا هم أصالة اشتغال عقلي، هم ماذا؟ هم عدنا دليل ظني يؤكد الاشتغال، يؤكد عدم إذن الشارع في ترك التحفظ. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة، وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات. أصالة الاحتياط الشرعية مجعولة في بعض الحالات، مو مثل أصالة الاحتياط العقلية على مسلك السيد، فإنها في أعم الحالات، لكن أصالة الاحتياط الشرعية في موارد الفروج والدماء وعلى رأي في الأموال أيضا. هناك إذا شككنا في مورد الدماء، شككنا في مورد الفروج، شككنا في مورد الأموال، فإن الأصل الأولي، فإن الأصل الثانوي عفوا هو الاحتياط الشرعي، الأصل الثانوي. يعني حتى القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا كان المورد مورد فروج، مورد دماء، فإنهم يرفعون اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها براءة عقلية، والبراءة العقلية لا تقاوم لزوم الاحتياط الشرعي، إذ أن موضوعها عدم البيان، والفرض أن الشارع بيّن في مورد الدماء لا بد من الاحتياط، فلا مجال لتمسكهم حينئذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ أكيد. هو الآن ذكر فائدة يعني من باب الاستطراد، حاصل هذه الفائدة يقول في موارد ما لو قام الدليل القطعي، أنا طبعا تعمدت هذه التفصيلات اللي الآن بينتها ما أذكرها في التقرير حتى لا يختلط، حتى تكون خريطة التعامل مع المنهج واضحة. هذه ما كانت ضرورية إقحامها في أثناء التقرير حتى لا تخل بالمنهج الأساسي. الآن اللي يريد يقوله وش يقول؟ مو احنا قلنا الآن عندنا حالات أربع، في حالتين قام عندنا دليل قطعي، في حالتين، واحد على نفي التكليف واحد على إثباته، حالتين قام عندنا دليل ظني، صحيح لو لا؟ واحد على النفي واحد على الإثبات مع التسامح. يقول الآن المنجزية والمعذرية في حالات الدليل القطعي ثابتتان باعتبار أن القطع من لوازمه الحجية، والحجزية تعني المنجزية والمعذرية، فما تحتاج إلى جعل جاعل، هذا في حالتين. لكن في موارد الدليل ظني غير القطعي، خب هذا بعد الحجية مو ثابتة إلى أنه ليس قطعا، فالحجية مجعولة له، شارع جعله حجة. فالمنجزية والمعذرية للقطع ذاتية لازمة له، بينما هي للدليل الظني ماذا؟ مجعولة. بس هذا يريد. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية كاملة، وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، فإذا ثبت عنه جعل الحجية الأمارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن، لأن هذا الجعل منه إذن في ترك التحفظ، إذن في ترك التحفظ، فيكون ماذا؟ فيكون معذرا. والمنجزية المذكورة يعني منجزية الاحتمال أو الظن معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، فتثبت المنجزية حينئذ، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها من الأصول، يعني ونحوها عن الأصول النافية للتكليف. بعد هذا المتبقي أن تقرأ أظن صار واضحا، والحمد لله رب العالمين.